بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. كل عام وانتم بخير. النهاردة عاوزين نتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة، وهو موضوع النهاردة إيه؟ قصة حب. قصة حب بدأها الله وبدأها مع الإنسان، وزي ما تقال كده في يوحنا 13 آية 1: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم قد إلى المنتهى. أحبهم إلى المنتهى، أحبهم أعمق حب ممكن الإنسان يتصوره، وإن كان الحب الإلهي غير محدود وعميق بشكل يصعب العقل الإنساني إنه هو يدركه. قصة الحب اللي بين الله وبين البشرية لها عنوان وليها فصول، اخترنا عنوان ليها هو أحبهم إلى المنتهى، عشان نكون يعني منتبهين مع بعض. أول نقطة، القصة عنوانها إيه؟ أحبهم إلى المنتهى. تاني، القصة عنوانها أحبهم إلى المنتهى. الفصل الأول بعنوان الخلق. لكل قصة عدد من الفصول وعنوان. العنوان أحبهم إلى المنتهى، وفصول القصة 5 فصول. الفصل الأول عنوانه الخلق. بدأت قصة الحب بين الله وبين الإنسان قبل خلق الإنسان. إزاي؟ هو ربنا هيحب كائن قبل ما يخلقه؟ يقول كده قداسة البابا شنودة: قبل أن نوجد، يعني قبل أن نخلق، كنا في عقل الله فكرة وفي قلبه مسرة، ومن أجل ذلك أوجدنا. إذن أحبنا الله قبل أن نوجد. قبل أن نوجد الله كان بيحبنا، وبسبب حب الله للإنسان خلقوا على صورته ومثاله. إزاي؟ أعطاه القدرة على التفكير والتمييز، أعطاه القدرة على الكلام والتعبير، أعطاه سلطان على الطبيعة كلها، وقال له بيتسلط، تسلطوا على كل الوحوش الأرض والسمك اللي في البحر والأشجار، اداله سلطة، وأعطاه الحرية الكاملة في الاختيار. وهكذا خلق الله الإنسان مفكرا مريدا، يعني عنده حرية الإرادة، ومتسلط. وأيضا خلقه وهو في حالة بر لا يعرف الشر. الإنسان اللي خلق الله كان إنسان بار، ما يعرفش شر، ما عندوش رغبات، ما عندوش شهوات، ما عندوش شر، ما يعرفش يعني إيه شر. أحبه فخلق له جنة عشان يعيش فيها، وحط شرط وحيد: ما تاكلش من شجرة معرفة الخير والشر. هو ده اللي قاله له. يقول كده الكتاب: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وهكذا ينتهي الفصل الأول من القصة، حيث إنسان يعيشا سعيدا وهو في حالة بر ومتمتع بوجود الله معه. يبقى القصة عنوانها إيه؟ أحبهم إلى المنتهى. والفصل الأول اسمه إيه؟ الخلق. بيبدأ بالله اللي بيحب الإنسان قبل ما يخلقه، وينتهي بإنسان يعيش سعيد وهو في معية الله، أو في حضرة الله، أو في وجود الله، متمتع وهو في حالة بر ما يعرفش الشر. ثم يبدأ الفصل الثاني. الفصل الثاني بيبدأ بأنه الشيطان اللي كان مطرود وساقط من السماء، لما شاف في مخلوق ربنا خلقه وخلقه على صورته ومثاله، كفكر، كسلطة، كقدرة على الكلام، وحالة بر، حسده، اتضايق منه. حسد الشيطان الإنسان اللي بيتمتع بالحب الإلهي وهو اترفض من هذا الحب. وكما جاء في سفر الحكمة في الإصحاح الثاني، فإن الله خلق الإنسان خالدا وصنعه على صورة ذاته، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. وهكذا دخل الشيطان في الحية واستطاع أن يغوي الإنسان ويسقطه ويخالف الإنسان الوصية. سقط الإنسان وتشوهت الطبيعة النقية ودخلت الشهوات إلى النفس الإنسانية. ويعبر الكتاب عن ده بيقول: فانفتحت أعينهما وعلم إنهما عريانان فخاط أوراق طين وصنع لأنفسهما مآزر. وهنا بدأت مأساة الإنسان. دخل الشر إلى طبيعته، ومع دخول الشر دخل بقى الغضب والشهوة والحزن والموت. الصورة تشوهت حقا، سقط الإنسان، ولكن لم تسقط المحبة، فمحبة الله لا تسقط أبدا. فعلا اضطرد الإنسان، وقعت عليه عقوبة، لكن محبة الله رفضت أن تموت الإنسان، لأن الله قال له: يوما تأكل منها موتا تموت. طب ما أنت ما موتوش، لسه بحبه. طيب ما أنت يا رب عادل، كلمتك لازم تتنفذ، هترجع في كلامك وعدلك. نقول له إيه؟ إن كنت أنت يا رب الكامل الحب، فأنت أيضا كامل العدل. العدل الإلهي يقف ويقول يجب أن يموت، والمحبة الإلهية تقول نعطيه فرصة أخرى. العدل الإلهي يقول يجب أن نقطع هذه الشجرة غير المثمرة، والمحبة تقول اتركها عام آخر لعلها تستطيع أن تأتي بالثمر. طيب الموضوع بسيط، الإنسان سقط، الله غفور رحيم يغفر للإنسان والموضوع انتهى. موضوع بسيط خالص، احنا عاملين مشكلة كبيرة دي يعني؟ لا، هو في مشكلتين كبار. أول حاجة هي العقوبة. الله قال له يوما تأكل منها موتا تموت، يبقى كان لازم ربنا يموته. دي احنا تقولنا عنها، كلمنا عنها. المشكلة الثانية، الإنسان لما سقط طبيعته البارة الحلوة تشوهت، الصورة الجميلة بقت صورة وحشة، الطبيعة نفسها فسدت. فأصبح محتاجين لحاجتين، محتاجين لحد ينفذ الطبيعة العقوبة بدلا من أجل الإنسان، ومحتاجين لأن الصورة اللي تشوهت ترجع مرة أخرى. ومن يستطيع أن يعيد رسم الصورة مرة أخرى إلا الرسام والخالق العظيم؟ محدش يقدر يعيد الطبيعة الجديدة غير اللي خلقها. وهكذا ينتهي هذا الفصل اللي هو فصل السقوط بمأساة الإنسان الذي فقد حالة البر وتشوهت طبيعته وطرد من الجنة وصار خائفا مطاردا من كل الحيوانات بتاعة الأرض. بقى خلاص خايف ومطارد وما عندوش خلاص أمل، لأنه توقع عليه الموت الأبدي. إذا صحيح ما ربنا صحيح ربنا ساب له فرصة وعاش، لكن مهما عاش ما في النهاية هيموت وينتقل إلى العذاب الأبدي. يبقى القصة عنوانها إيه؟ أحبهم إلى المنتهتين. لأن نقول مع بعض القصة عنوانها إيه؟ أحبهم إلى المنتهى. والفصل الأول اسمه إيه؟ الخلق. بيبدأ بالله الذي أحب الإنسان قبل أن يخلقه، وينتهي بآدم الذي يعيش في الجنة سعيدا متمتعا بوجود الله معه. الفصل الثاني اسمه إيه؟ السقوط. بيبدأ بحسد إبليس اللي حسد الإنسان وقدر يغويه ويسقط في الخطية، وينتهي هذا الفصل بإنسان فاسد مشوه مطرود حزين عليه حكم الموت ومنتظر التنفيذ، أو يأتي من يحمل العقوبة عنه. الفصل الثالث بعنوان تهيئة البشرية لاستقبال المخلص. الله وضع خطة لخلاص الإنسان. طيب ما كان على طول يتجسد ويجي وخلاص والموضوع ينتهي، مش هينفع. البشرية مش هتدرك معنى الخلاص ده، محتاج لوقت. إن كان الفصل الأخير بينتهي بسقوط الإنسان، لكن الفصل الثالث هيبدأ بتهيئة خطة الخلاص. ومتى بدأت؟ بدأت الخطة في اللحظة اللي الإنسان سقط فيها، لما ربنا قال لحواء: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. إزاي هو يسحق رأسك؟ إزاي نسل المرأة هيسحق رأس الحية؟ نسل المرأة الضعيف الساقط الفاسد اللي عليه حكم الموت هيستطيع إنه هو يسحق الشيطان؟ كان ممكن ينتصر عليه هو في حالة البر، كنا قلنا ممكن، لكن دلوقتي إزاي هينتصر عليه وهو في الحالة بتاعته دي؟ ده صعب، ده لازم يكون شخص فوق مستوى البشر. ده لا، ده لازم يكون إنسان، لأنه اللي سقط إنسان، واللي لازم يشيل عنه العقوبة لازم يكون إنسان، بس بلي شرط يكون بلا خطية. لأنه لو كان عنده خطية ومات، يبقى هو ممكن يموت بالنيابة عن نفسه عن خطيته. لكن لما يكون بار وبلا خطية، لما يجي يموت، في الحالة دي انت ما عندكش خطية، شيل خطية الانسان ده. وايضا يجب ان يكون غير محدود. الخطية كانت ضد الله غير المحدود واصبحت غير محدودة. والإنسان اللي جاي لازم يعيد الصورة والطبيعة ويجددها مرة أخرى، لازم يكون غير محدود. هو في إنسان ممكن يكون غير محدود؟ مفيش. والحل أن تتحد الطبيعة الإلهية بالطبيعة الإنسانية في شخص واحد فقط، وهذا الشخص باتحاده بالطبيعة الإلهية يصبح بار ولا يكون، ما يكونش فيه خطية. ولما يموت وهو متحد بهذه الطبيعة الإلهية، هيكون موته أو تأثير موته غير محدود. هيقدر أن يغفر خطايا جميع البشر في جميع الأزمان. طيب يا رب ما تيجي على طول تاني يوم بعد ما آدم ما هو اطرد من الجنة وتخلص الموضوع؟ ما احنا قلنا الناس مش هتفهم. احتاجت البشرية عدة آلاف من السنين عشان تكون مستعدة ومهيئة لاستقبال المخلص. طب وإزاي يا رب هتعد البشرية؟ بالنبوات، بالرموز، بالأحداث اللي هتحصل. المخلص هيولد في بيت لحم، عشان النبوة في ميخا النبي في ميخا 5 قالت كده. المخلص هيولد من عذراء، عشان أشعية في أشعية 7 قال كده. المخلص هيكون وديع ومتواضع ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، لأنه أشعية في 42 قال كده. المخلص هيموت من أجلنا وهيحمل خطايانا، لأنه أشعية 53 قال كده. المخلص هيموت مصلوب، لأنه في المزمور 22 قال كده: سقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي ألقوا قرعة. المخلص اللي هيجي هيجدف عليه وهو على الصليب، ودي جت في سفر الحكمة في الإصحاح الثاني. ويريت النهاردة اللي يقدر يقرأ سفر الحكمة، هو من الأسفار القانونية، الإصحاح الثاني، هيلاقي واحد من أوضح النبوات وأقوى النبوات عن السيد المسيح. يقول كده: يزعم أن عنده علم الله ويسمي نفسه ابن الرب، ده الناس اللي هي رافضينه بيقولوا كده، يزعم أن عنده علم الله ويسمي نفسه ابن الرب. فلننظر هل أقواله حق، ولنختبر كيف تكون عاقبته. فإنه إن كان الصديق ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه، فلنمتحنه بالشتم والعذاب حتى نعلم حلمه ونختبر صبره. وكأنه كاتب سفر الحكمة كان شايف الناس اللي بتعير السيد المسيح وهو على الصليب وبيقولوا له إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب فنؤمن بك، أو اللي قالوا خلص آخرين وأما نفسه فلم يستطيع أن يخلصها. طبعا كنوع من أنواع التعيير، نوع من أنواع التجديف والإهانة. إذن كل دي نبوات اتكتبت في عصور مختلفة، كل نبوة بتشاور على المخلص، كل ده علشان البشرية تبقى مستعدة لاستقباله. لكن بدون ده الناس هتصدق ازاي الموضوع؟ كان لازم النبوات تتكتب وفي عصور مختلفة متشاور على كل الأحداث. واللي يبص لنبوات يقف مذهول أمام هؤلاء الأنبياء المرشدين من الروح القدس، إزاي كانوا بيتكلموا عن السيد المسيح وكأنهم كانوا ينظرونه وهو على الصليب. إذن نحن في الفصل الثالث اللي عنوانه إيه؟ تهيئة البشرية لاستقبال إيه؟ المخلص. واللي بيبدأ بأنه ربنا بيقول لحواء وأضع عداوة بينك وبين المرأة، بيقول للحية وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين إيه؟ عقبه. النبوات دي كانت مهمة، طبعا النبوات والرموز دي كانت مهمة وبنت في حياة السيد المسيح. السيد المسيح لما اتولد هيرودس أول حاجة جمع رؤساء الكهنة والكتبة، قال لهم هو المسيح هيولد فين؟ قالوا له ما نعرفش، ولا قالوا له في بيت لحم اليهودية؟ قالوا له طب وانتوا عرفتوا منين؟ هكذا مكتوب بالنبي القائل وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، فمنك يخرج مدبرا يرعى شعب إسرائيل. إذن البشرية كانت عارفة وكانت مستعدة وكانت مهيئة، لأنه بدون ده ما كانتش هتقدر تقبل ولا تصدق. ولما يوحنا أرسل اتنين من تلاميذه وقال لهم روحوا اسألوه أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ الآتي أيوة، ما احنا مستنيينه، ما احنا عارفين انه هو جاي، ما هالكتب بتاعتنا بتقول المسيح هيجي. طب وهو يوحنا ما كانش عارف؟ كان عارف. امال انت ارسلت اتنين ليه من تلاميذك؟ علشان انا هموت لكن هم دول اللي هيكملوا معاه. وفي اللحظه اللي هم سالوه فيها السيد المسيح شفى مرضى كتير وعمل معجزات كتير، قال لهم شوفوا كده انا عملت ايه، يبقى انا الاتي ولا غيري؟ طبعا هو انا. ولذلك لما جه السيد المسيح دخل أورشليم واستقبلته الجموع وقالوا له أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، مبارك هو الملك الآتي باسم الرب. هو الهتافات دي هم ألفوها؟ أبدا، دي موجودة في التلمود اليهودي قبل ميلاد المسيح ومتكلمين عليه. وقالوا المسيح لما يجي ويدخل أورشليم تستقبلوا بالهتافات دي. إذن البشرية كانت مستعدة، كانت مهيئة. ولما السيد المسيح قابل تلميذي عمواس حب يثبت لهم الموت وقيامته، قال إيه؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. وهو بنفسه قال كده، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. إذن الله في هذا الفصل بيهيئ البشرية بأنه جاي، بيهيئها بإيه؟ بيهيئها بنبوات، بيهيئها برموز، وبيهيئها بأحداث بتحصل في العهد القديم وتشير إليه في العهد الجديد. لكن بدون التهيئة دي ما كانتش البشرية هتقدر تستقبل السيد المسيح أو ما تقدرش تصدقه. بيبدأ هذا الفصل بأول نبوءة اللي قال فيها ربنا للحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وبينتهي هذا الفصل والبشرية مهيئة ومستعدة لاستقبال السيد المسيح له كل المجد. خدنا كم فصل؟ ثلاثة. طب والعنوان الأول، العنوان اسمه إيه؟ أحبهم إلى، لا أحبهم، لا صح صح نقولها تاني، أحبهم إلى المنتهى. والفصل الأول الخلق اللي بيبدأ بالله اللي بيحب الإنسان قبل ما يخلقه، وبينتهي بآدم يعيش مع الله وهو سعيد في الجنة في حالة بر. طبعا ومعه حواء، لحسن ننسى حواء تبقى مشكلة، حواء كانت معاه كانت مبسوطة برضو في حالة بر. الفصل الثاني هو إيه؟ السقوط. يبدأ هذا الفصل بحسد إبليس وإزاي إنه هو بيحاول يسقط الإنسان، وينتهي هذا الفصل بمأساة الإنسان التي تشوهت طبيعته ودخلت الخطية إليها، فأصبح الشر جزء من طبيعته، وهو الآن مطرودا من الجنة خائف من كل الطبيعة اللي كان لسه من شوية متسلط عليها. فتبدأ بعد كده أحداث الفصل الثالث اللي سميناه إيه؟ تهيئة البشرية لاستقبال المخلص. نقولها تاني: تهيئة البشرية لاستقبال المخلص. بيبدأ الفصل ده بأول نبوءة عن خلاص الإنسان، ودي اللي قالها ربنا للحية. وينتهي هذا الفصل بعد أن أشارت كل النبوات لمجيء المخلص وقالت هيتولد فين؟ هيتولد من عذراء، هيتولد في بيت لحم، هيتولد من عذراء. في دانيال 9 محدد الوقت اللي هيتولد فيه، ومحددين هيموت مصلوب، وهو لما هيموت هيشيل خطايانا وأسمنا، وهيموت مع لصوص مجرمين زي ما جه في أشعياء 53، وهو على الصليب وهو بيموت الناس هتعيره وتمتحنه بالشك زي ما جه في حكمة 2. إذن هناك أخيرا الفصل الرابع وهو مجيء السيد المسيح. إذن بتبدأ الفصل الرابع بمجيء المخلص اللي بيجي علشان البشرية تستقبل أعظم شخص حمل أو اتخذ جسد إنساني، وهو الله ذاته. وميلاد السيد المسيح كان من الأهمية لدرجة إن احنا بنفرق التاريخ قبل الميلاد وبعد الميلاد، لأنه قبل الميلاد كانت البشرية في حالة ووضع، وبعد الميلاد هتكون في حالة ووضع تاني خالص. ومولد المسيح هو يعتبر أعظم معاني الحب أو في هذه القصة، أو كما قال أحد الشعراء: يوم مولد السيد المسيح هو يوم مولد الحب. الله أتى واتضع واتخذ جسد بشري عشان إيه؟ عشان يحمل خطايانا ويموت من أجلنا. مفيش حب أعظم من ده. هو قال السيد المسيح كده: ليس حبا أعظم من هذا أن يضع نفسه أحدا، أن يضع نفسه أحد، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. اتضع فخد، أحب فاتضع وخد شكل عبد، خد شكل إنسان، وترك مجده اللي كان في السماء، مجده اللي لما ظهر جزء بسيط منه في التجلي ما قدرش التلاميذ يبصوا له. وجهه صار كالشمس وثيابه تلمع بيضاء نور عظيم، ما قدروش يبصوا ناحيته. لو كان السيد المسيح كشف عن جزء من مجده ما كانش يقدر أي واحد من البشر يقرب ناحيته. أخفى مجده علشان بيحبنا، وتحمل التعيير، وتحمل الذل، وتحمل الإنسان إهانات البشر، اللي قالوا في مرة إنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، اللي قالوا عليه في مرة ألسنا حقا قلت إنك سامري ولست من الله وبك شيطان، إنك سامري وبك شيطان، ده اللي الناس قالوا عنه. اللي قالوا له في مرة لماذا تتكلم بتجاديف، هو ده كان البشر. كل التعيير ده تحمله عشان ايه؟ بيحب. احب فاتضع، واحب فسامح، واخيرا احب فبذل نفسه عننا كلنا. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأخيرا قبل موت الصليب. كان ممكن وهو في المحاكمة يعمل مثلا لهيرودس آية، هيرودس كان منتظر منه أنه يعمل معجزة، ده كان بيعمل معجزات ما حدش يعرف عددها. ده في مرة مكتوب في الإنجيل وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، عددهم قد ما نعرفش، أعداد بشر. قبل ما يشبع الجموع في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كل الناس اللي جم بمرضى شفاهم، قد ايه ما نعرفش. لما كان موجود في بيت بطرس الناس وقفت طوابير عند غروب الشمس، كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة قدمناهم إليه وكان يخرج شياطين كلهم اتشفوا. هيرودس كان منتظر آية واحدة بس يصنعها المسيح وكان هيصفح عنه، رفض واستمر صامت. عشان ايه؟ عشان الصليب، هو جاي عشان ده، وده قمة المحبة. إذن ينتهي، يبدأ هذا الفصل بميلاد السيد المسيح وينتهي هذا الفصل بموته على الصليب، الموتة اللي كان هو مختارها، اللي قال عنها الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. يعني هو اللي محدد، هو عارف أنه هيترفع عن الأرض ويتصلب، هو اللي محدد كل حاجة. ليه؟ عشان بحبهم، أحبهم إلى المنتهى. واللي يقرأ في يوحنا 17 السيد المسيح وهو يخاطب الله الآب نشوف قمة المحبة. يقول الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. يقول أنا عاوز اللي أنت أعطيتني يا رب يعيش، ييجوا معايا ويشوفوا مجدي ويعيشوا معايا. محبة تفوق أي فكر. إذن ينتهي هذا الفصل ب الله السيد المسيح الذي فدانا على الصليب، بدأ بميلاده وانتهى بموته على الصليب. خدنا كم فصل؟ 4. فاضل لنا ايه؟ فصل 1. الفصل الاول بيقول ايه؟ الخلق. يبدأ بالله الذي خلق الانسان، الذي احب الانسان قبل ان يخلقه، وينتهي بادم وحواء يعيشان مع الله في حاله بر وفي حاله سعاده في الجنه. والفصل الثاني الايه؟ السقوط. يبدا بحسد ابليس وينتهي بانسان مطرود من الجنه، حزين، مطارد من كل الناس، ملوش حياه، ملوش غير حكم الموت عليه. يجي الفصل الثالث اللي بيبدأ بنسميه ايه؟ تهيئة البشرية لاستقبال السيد المسيح او لاستقبال المخلص. وبيبدأ بأول نبوة قالها ربنا للحية، اضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. والفصل ده آلاف السنين بتتكتب فيها نبوات وبيحصل فيها أحداث وبيها رموز كلها تشير للمخلص. وينتهي هذا الفصل بالبشرية المستعدة لاستقبال ومهيئة لاستقبال السيد المسيح. الفصل الرابع هو إيه؟ مجيء المسيح أو مجيء المخلص. جه السيد المسيح وعاش بينا على الأرض عشان إيه؟ عشان يفدينا، عشان يخلصنا، عشان يقول لنا عارفين الله اللي انتوا عمركم ما شفتوه؟ تعالوا شوفوه فيا. عاوزين تعرفوا المحبة الإلهية؟ بصوا انا بعمل ايه. عاوزين تشوفوا الحكمة؟ بصوا انا بعمل ايه. عاوزين تشوفوا القدرة الإلهية؟ بصوا انا بعمل ايه. دي قمة المحبة. في يوم من الأيام كان في حكيم هندي، كان هندوسي. الهندوس دول جماعة بيحبوا الحيوانات والطبيعة. فكان بيتكلم ويتناقش مع شخص مسيحي، وعاوز يثبت له الشخص المسيحي ده التجسد. فبيقول له إيه؟ الله من حبه لينا عشان يفهمنا طبيعته ويفهمنا صفاته نزل في الأرض وعاش وسطنا. قال له أنا مش قادر أقتنع. وبعدين بعد ما مشي بعد شوية قعد كده على شجرة، ناحية شجرة، فبص لقى الشجر ده، الشجرة دي في سرب نمل، سرب نمل طالع فوق الشجرة وعمال يطلع وينزل. فهو عشان راجل يعني بيحب الطبيعة فبدأ يلعب معاهم، ومش عاوز يموتهم لأنه هو يعني تفكيرهم أنه ما يموتوش الحيوانات. فبدأ النمل لما تشوف صباع الإنسان تجري من حواليه وتهرب منه، تجري من حواليه وتهرب منه. فقال في نفسه أنا عاوز أفهمهم إن أنا بحبهم، أنا مش عاوز أأذيهم. وبعدين قال جملة كده تلقائية، قال إيه؟ يا ريتني كنت نملة ونزلت لهم وفهمتهم قد إيه أنا بحبهم. وفي اللحظة اللي قال فيها الجملة دي قال الآن عرفت معنى مجيء السيد المسيح، الآن أستطيع أن أؤمن بالمسيحية. حقا إنها أعظم محبة، إن الله نفسه يجي ويفدينا ويجي ويقول لنا ويكلمنا عن طبيعته. إذن عندنا فصل أخير، والعنوان بتاعه إيه؟ هذا الفصل الأخير هو بلا عنوان. ليه؟ أنا اللي هكتب العنوان، كل واحد فينا هو اللي هيكتب العنوان. يعني إيه؟ أنت اللي هتحدد علاقتك بربنا ومحبتك ليه. هو عمل كل حاجة وبقى، أنا هعمل إيه؟ هقابل كل هذا الحب إزاي؟ الفصل ده هو أحداث حياتي، أنا هكتبها وهسأل سؤال فيه، هل هقبل الله في حياتي؟ هل هقبله يكون مخلص ليا؟ هل هيكون لي علاقة بي فعلا حقيقية؟ هقدر أنتصر على رغباتي وشهواتي وعاداتي الوحشة؟ هقدر أحبه زي ما هو حبني؟ إذن أنا اللي هكتب هذا الفصل، وبدايته هو علاقتي الحقيقية بي. أنا ممكن يكون لي علاقة بس علاقة روتينية، علاقة سطحية، لكن مش علاقة عميقة. الفصل ده هيبدأ بعلاقة قوية معاه، وهينتهي أنا هعمل في حياتي، أنا اللي هحدد النهاية وأنا اللي هكتب البداية. بس ناخد بالنا وأنا بكتب الفصل ده أسأل نفسي كم مرة أراد وأنا رفضت، وكم مرة قرع ولم أفتح الباب، وكم مرة دعاني فاعتذرت وأجلت. كما قال البابا شنودة في شعره، كم دعاني الرب يوما فأشحت الوجه عنه وأراني قلبه الحاني أنا الهارب منه. قال هل تحضر يا صاحب عرسي فاعتذرت، فأعاد القول في رفق وعطف فضجرت، فتولى بعد أن قال انتظرني ما انتظرت. انتبه، أنت من ستكتب العنوان، وأنت من ستكتب البداية والأحداث والنهاية. وخد بالك، الحب مش ضعف، الحب ده قوة. أقوى حاجة هو الحب. لأنه أساس كل شيء حلو في حياتنا هو الحب. دور على أي شيء حلو فعلا في حياتك، حلو وله قيمة، هتلاقي أساسه الحب. ولذلك كانت الوصية الأولى والعظمى هي محبة الله، والتانية محبة الناس. وقال السيد المسيح بهذا يتعلق الناموس كل والأنبياء. وفي سفر نشيد الأنشاد يقول كده: اجعلني النفس البشرية بتخاطب خالقها وتقول له اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت. المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيور لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. انتبه، المحبة هي أقوى مشاعر ممكن الإنسان يقدمها، سواء لله أو سواء لغيره. ما تنساش، أنت اللي هتكتب النهاية، بل أنت اللي هتكتب الفصل كله. ويا إما في نهاية الفصل تسمع الجملة دي: تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل ملك المعدة لكم من قبل تأسيس العالم. يا إما هتسمع الجملة الثانية: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. أنت من ستحدد نهاية الفصل، وأنت من ستكتب هذا الفصل. لذلك ترك هذا الفصل بلا عنوان، أنت اللي هتكتب عنوانه وأحداثه، وأنت بإيدك، لأن الله إداك حرية الاختيار. ودي فرصة واحدة طول ما الإنسان عايش، وبعد موته مفيش فرصة. هيكون الفصل اتكتب خلاص بعنوانه وأحداثه ونهايته. إذن خدنا كام النهاردة قصة عنوانها أحبهم إلى المنتهى. خدنا كام فصل؟ 5. الفصل الأول الخلق، يبدأ بالله اللي بيحب الإنسان قبل أن يخلقه، وينتهي بآدم وحواء يعيشان في حالة بر مع الله. الفصل الثاني السقوط، بيبدأ بحسد إبليس وتدبيره مكيدة للإنسان، وينتهي بإنسان حزين مطرود من الجنة خائف مكتوب عليه حكم الموت. الفصل الثاني سميناه إيه؟ تهيئة البشرية لاستقبال، طويل شوي نقوله تاني، تهيئة البشرية لاستقبال المخلص. بتبدأ بأول نبوة قالها ربنا للحية: وأضع عداوة بين المرأة وبينك وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. والفصل ده بيضم النبوات والرموز والأحداث التي تشير إلى المخلص، وينتهي بالبشرية مستعدة ومعدة لاستقبال المخلص. الفصل الرابع مجيء المسيح، بيبدأ بميلاد السيد المسيح وحياته على الأرض وفداؤه، بينتهي بفداؤه لينا على الصليب. الفصل الأخير هو بلا عنوان، أنا من سأكتب عنوانه، وأنا من سأكتب أحداثه، بدايته ونهايته في إيدي. استغل الفرصة، أحداث هذا الفصل هي حياتك، وأنت من ستحدد نهاية هذا الفصل. أخيرا أتكلم وأخذ بعض أبيات الشعر قالها قداسة البابا في شعر بعنوان قصة حب، بيتكلم فيها الله عن النفس البشرية ويقول لها ويقول عنها: ما زلت أحبها، ما زلت أحبها، نعم، ومهما أشاحت بوجهها عني ما زلت أحبها، نعم، ولن يأتي وقت أبغضها فيه. ذقت مرارة الموت لأجلها، أما هي فذهبت لتبحث عن الحياة في وسط الوحوش، لكني ما زلت أحبها، ولكني ما زلت أحبها، نعم، وكيف لي أن أبغضها وأنا الذي نقشتها على كفي، نقشتها على كفي، فمن يمسها يمس حدقة عيني. فلتخبروها إنني ما زلت أحبها وما زلت أنتظر عودتها. اخبروها، اخبروها إنني في انتظارها، فكيف لي أن أيأس من حبي لها وأتركها؟ وكيف أنساها؟ أنا خالقها وصانعها وبارئها، وقد كونتها على صورتي ومثالي. قولوا لها: أيتها النفس البشرية، ما زال الله إلهك يحبك. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين.